من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي، أزواجه أمهات المؤمنين، ذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الليلة إن شاء الله تعالى تحدث في وظائف شهر شوال، يعني نقطع الكلام الذي كنا نتحدث فيه قبل. حد فاكر كنا بنتكلم في ايه؟ ها؟ في ايه؟ لأنه مش أصدق على الكتاب، أنا أصدق على المواضيع. مهم يعني، طيب كنا بنتكلم في كتاب الرعاية، اللي هي كانت القضايا المهمة الخطيرة في سير المؤمن إلى الله تعالى، وهي كيف يحل عقد الإصرار من قلبه. تكلمنا عن المسائل دي شوية. النهاردة إن شاء الله نتكلم شوية في لطائف المعارف، في وظائف شوال، في وظائف اللازمة مستحبة للإنسان في شهر شوال. يعني بعد أن ينقضي الصوم لابد أن يكون هناك على الإنسان السائر إلى الله المتعبد لله تعالى، بد أن يكون هناك عليه وظائف أخرى ينبغي أن يحافظ عليها وأن يأتيها. بمعنى أن الإنسان لله تعالى عليه، أن لله تعالى على الإنسان في كل وقت من أوقاته عبادات وطاعات ينبغي أن يحافظ عليها، ليس كذلك؟ يعني لا يمر وقت ولا يخلو زمن من الأزمان إلا ولله تعالى على العبد عبادات ووظائف. وظائف يعني خدمة، خدمة العبد الفقير إلى مولاه تعالى. شو ده معنى العبودية؟ أن يقوم الإنسان في خدمة سيده ومولاه سبحانه وتعالى، ومن ثم لازمه في كل أوقاته من ليل أو نهار، من صيف أو شتاء، من شهور متقلبة وغيرها، لزمه أن يكون عليه عبادات في كل هذه الأوقات. وكان كذلك لزمن عليه أن يعرف هذه الوظائف في هذه الأوقات، وأن يعرف كذلك الأوقات الفاضلة والشهور التي يرجى فيها الخير وترجى فيها الإجابة ويرجى فيها قبول العمل الصالح، وأن يتزود الإنسان وأن يكثر من التزود في هذه الأيام، عسى أن يلقى الله تبارك وتعالى وهو عنه راض. واضح كده؟ يعني بمعنى مختصر، لله تعالى على الإنسان في كل أوقاته وأحواله، يعني في يومه أو في ليلته، في أسبوعه أو في شهره، في شهوره أو في سنته، له عليه في كل ذلك عبادات ووظائف ينبغي أن يحافظ عليها وأن يستغل تلك الأوقات الفاضلة في أن يتعبد الله تعالى، وأن يدخر لنفسه عند الله تعالى ما ينجيه ويبيض وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. هذا المعنى، أنه لا تمر عليه أوقات إلا ويحصل فيها ما يستطيع أن يحصل زيادة في ميزان حسناته وتقليلا من سيئاته وخطاياه. هذا المعنى. هي لا تمر أوقاته كذلك إلا وهو يحاول أن يحصل فيها ما يستطيع، أقصى ما يستطيع من التحصيل، يعني كما ذكر الله تعالى من المسارعة والمسابقة إلى فعل الخير، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، أو سابقوا إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض، لغير ذلك من الآيات التي تحث المؤمنين على المسارعة إلى الله، كذلك تحثهم على التزود بزاد التقوى، تزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. من هذه الأوقات الفاضلة التي ينبغي على المؤمن أن يحافظ عليها وأن تكون عظة له بعد أوقات فاضلة أخرى، ذلك الإيه؟ ذلك الشهر الكريم شهر شوال. فيتكلم بها الشيخ ابن رجب الحافظ، قول بها وظائف شوال وفيه مجالس. أولى هذه الوظائف يقول: خرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال أتبعه بصيام ستة أيام من شهر شوال فكأنما صام الدهر كله، أي فكأنما صام سنته كلها. ثم اختلف في هذا الحديث وفي العمل به، أن هذا هو الحديث، وبعدين نتكلم كلمتين عن اختلاف أهل العلم في العمل بهذا الحديث، وبعدين نتكلم بعد ذلك على الفوائد المتعلقة بهذا الحديث كما سأذكر الشيء. يقول: اختلف أهل العلم في العمل بهذا الحديث، أولا منهم من صححه ومنهم من قال هو موقوف، منهم من قال هذا الحديث نعم صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال بل هو موقوف على أبي أيوب الأنصاري. يقول: أما العمل به فاستحب أكثر العلماء يستحب أن يصوم المؤمن بعد شهر رمضان المعظم أن يصوم ستة من شوال، يعني أن يتبع صيام شهر رمضان بصيام ست من شوال، وعليه أكثر العلماء كما يقول. روي ذلك عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما وطاووس والشعبي وميمون بن مهران، وهو قول ابن المبارك، هذا القول قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، هذا جملة من هؤلاء جملة من أهل العلم الذين استحبوا العمل بهذا الحديث، لأن المؤمن إذا خرج من رمضان صام ستة من شوال أتبع صيام رمضان صيام ستة من شوال، على أن من فعل ذلك كان كمن صام الدهر، يعني كان كمن صام سنته كلها. يقول: وروي عن الحسن أنه إذا ذكر عنده صيام هذه الست قال: لقد رضي الله تعالى بهذا الشهر للسنة كلها، ولعله إنما أنكر من اعتقد وجوب صيام هذه الست. يعني عندما يذكر هذا الحديث عند الحسن البصري قال: الله تبارك وتعالى رضي للأمة صيام شهر رمضان فقط، ما هم لهم يصوم غير شهر رمضان. والشيخ بيقول: وكأنما أنكر على من اعتقد وجوب صيام هذه الست، يعني الكلام كده شكله كأنه ينكر على من قال أن هذه الستة صيام الست بعد رمضان هذه لازمة يعني واجبة، يعني يأثم الإنسان إن تركها. فكأن هذا الكلام من الحسن رضي الله عنه كأنه إنكار على من يقول بوجوب هذه الست، ماشي؟ بل لم يقول إذا الحسن أنكر هذه صيام هذه الست نقول له لعله ينكر على من قال بوجوب هذه الست. وكرهها، أي كره صيام الست من شوال، الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف. الثوري إمام من أئمة الحديث المتقدمين من شيوخ الشافعي رضي الله عنه، وأبو حنيفة الإمام مشهور مش كده، وأبو يوسف هذا أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة رضي الله عنه جميعا كرهوا صيام هذه الست. يبقى هي أبو حنيفة والثوري سفيان الثوري والإمام أبو حنيفة النعمان، وكذلك أبو يوسف كره صيام هذه الستة أيام من شهر شوال اتباعا لقولهم أن ذلك يعني كانوا يقولون إن صيام هذه الست فيه مشابهة لأهل الكتاب، أن صيامها مشابهة لأهل الكتاب الذين كانوا يزيدون في الصيام الفريضة عليهم، يعني كان الله تعالى يفرض عليهم صيام شيء من الأيام أو غير ذلك مما فرض الله على الناس قبلنا، أن الله تبارك وتعالى قد فرض الصيام على الأمم السابقة فقال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يقول أن ذلك مشابهة لليهود والنصارى لأهل الكتاب أنهم كانوا يعنون بالزيادة في صيامهم، يعني كانوا يزيدون في صيامهم الذي فرض الله تبارك وتعالى عليهم. يبقى كره من كره صيام هذه الست لأجل هذه المشابهة، وهو الإمام الثوري وأبو حنيفة رضي الله عنهم وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة. ماشي. أما أكثر المتأخرين من مشايخهم، يعني أكثر المتأخرين من مشايخ الحنفية، هذا مذهب الحنفية، أما أبو حنيفة وأبو يوسف هذا مذهب الحنفية، أكثر المتأخرين من مشايخهم أي من مشايخ الحنفية قالوا لا بأس بصيامها، وعللوا أنهم عللوا جواز ذلك وأنه لا بأس به بأن الفطر قد وقع في فطر يوم العيد، بل لا مشابه لأهل الكتاب لأن المسلمين في هذا اليوم قد أفطروا، فانقطعت المشابهة. أهل الكتاب كانوا يصومون ثم يزيدون من عندهم صياما آخر زيادة على صيام الفريضة، أما المسلمون فقد وقع لهم ذلك، فإنما هم قد صاموا ثم قطعوا هذه المشابهة بأهل الكتاب بذلك، أي بالإفطار في يوم العيد كما يذكر الشيخ في قوله. وأما الإمام مالك فكذلك كرهها، إمام مالك كره أن يصام هذا الصيام، يقول وذكر في الموطأ الإمام مالك أنه لم يرى أحدا من أهل العلم أهل المدينة يفعل ذلك، وقد قيل إنه رضي الله عنه كان يصومها في نفسه، وإنما كرهها على وجه يعتقد منه أو يخشى منه أن يعتقد وجوبها. الإمام مالك كره صيام هذه الأيام الستة، بهذه الكراهة للإمام مالك نفسه كره ذلك لأنه كان يخشى أن يعتقد الناس وجوب صيام هذه الست. ماشي كده. وأما الذين استحبوا صيامها، نقول إيه أكثر أهل العلم على استحباب صيام هذه الست، شفت الكلام اللي قلناه في أول الكلام. وأما الذين استحبوا صيامها وهم أكثر أهل العلم كما ذكرنا، فاختلفوا في صيامها على ثلاثة أقوال. أول هذه الأقوال أنه يستحب صيامها من أول الشهر متتابعة، هذه أول هذه الأقوال، أنه يستحب أن تصام هذه الأيام من أول الشهر، يعني ما أن يفطر في يوم العيد الأول حتى يبدأ الصيام من اليوم الثاني من شوال، ثم يصوم هذه الأيام الستة كلها متتابعة. هذا أول الأقوال لمن قال باستحباب صيام هذه الست، وهو قول هذا القول قول للإمام الشافعي رضي الله عنه وللإمام ابن المبارك، وقد روي في حديث مرفوع عن أبي هريرة، هذا الشيخ مصدر الحديث بلفظة التضعيف، أنه قال من صام ستة أيام بعد الفطر متتابعة فكأنما صام السنة، هذا خرجه الطبراني وغيره كما ذكرنا صدره بصيغة التضعيف، فهذا الحديث روي من طرق ضعيف. ماشي كده. هذا القول الأول في من استحب أن تصام هذه الأيام، والثاني أنه لا فرق بين أن يتابعها وأن يفرقها على الشهر كله، كل ذلك سواء. القول الثاني أنه يفرق هذه الأيام أو أن يصومها متتابعة لا شيء عليه، كل ذلك جائز كما يقول. وهذا القول قول وكيع وأحمد رضي الله عنهما. والقول الثالث أنها لا تصام عقب يوم الفطر، أن هذه الأيام الستة لا تصام مباشرة بعد الفطر، وإنما يقول فهذه الأيام أيام أكل وشرب، يعني أيام العيد وما تليها من أيام على هذا القول، يقول هي أيام أكل وشرب، ولكن يصام ثلاثة أيام، يصوم الإنسان ثلاثة أيام قبل أيام البيض، يعني السادس عشر والرابع عشر والخامس عشر، يصوم قبل ثلاثة أيام، يعني يصوم الثاني عشر والحادي عشر والعاشر مثلا. وهذا قول معمر عبد الرزاق، وروي عن عطاء رضي الله عنهم، حتى روي عنه عن عطاء يعني أنه كره لمن عليه صيام من قضاء رمضان أن يصومه ثم يصله ما يصل هذا الصيام بصيام تطوع، وأمر بالفطر بينهما. وهذا قول شاذ. يبقى القولين اللي عندنا اللي هو أقرب الأقوال، إما أن يصومها متتابعة وروي في ذلك حديث ضعيف بأن يصومها الإنسان متتابعة، وإما أن يصومها متفرقة. القول الأول للشافعي ومن تابعه رضوان الله عليهم، القول الثاني لأحمد ومن تبعه على الجواز، إن على جواز صيامها متفرقة. ماشي، كمل كده يقول بقى. نقول القول الأخير هذا قول شاذ، مش كده؟ اللي هو بيقول هذه أن يصوم أول أن يفطر الأيام الأولى من شوال على أن هذه الأيام أيام أكل وشرب. الشيخ رد على هذه المسألة يقول: وقد صحح كثير من أهل العلم جواز أن يصوم الإنسان اليوم الثاني من أيام الفطر، وهذه لا شيء فيها أن يصوم الإنسان اليوم الثاني من أيام الفطر. فيقول: وأكثر العلماء على أنه لا يكره صيام ثاني يوم الفطر، وقد دل على ذلك حديث عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لرجل: إذا أفطرت فصم. ومجرد الإفطار يجوز بعده الصيام. فيقول: إذا أفطرت، يعني علق الصيام بشرط وهو الفطر، فمجرد أن يتحقق الفطر جاز الصيام. يقول: إذا أفطرت فصم، فمجرد أن يفطر يجوز أن يصوم، ويتحقق الفطر بإفطار أول أيام العيد. واضح؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هذه في صيام الست، المسألة الثانية في صيام شوال كله، أن يصوم الإنسان شهر شوال. يقول: وأما صيام شوال كله ففي حديث رجل من قريش سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صام رمضان وشوالا والأربعاء والخميس دخل الجنة. اللي يصوم رمضان وشوال ويصوم الأربعاء والخميس من كل أسبوع دخل الجنة. وخرجه الإمام أحمد والنسائي. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث مسلم القرشي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أنه سئل صلوات الله وسلامه عليه سئل عن صيام الدهر فقال: إن لأهلك عليك حقا. أما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر قال: إن لأهلك عليك حقا، فصم رمضان والذي يليه، يعني صم رمضان وشوال وكل أربعة وخميس، يعني كل أربعاء وخميس، فإذا أنت قد صمت الدهر، يعني فإذا أنت بذلك الصيام قد صمت الدهر كله كما يقول، وفي نفس الوقت قد أفطرت. فإذا أنت قد صمت الدهر وأفطرت، يعني صمت كل الدهر ومع ذلك أفطرت فيه كل هذه الأيام الباقية. ماشي. يقول بقى: أما كان صيام رمضان، نرجع على الحديث الأول، من صام رمضان وأتبعه بصيام ستة من شوال، نسنمد فقه بينايم الناس شوي نمو صيام رمضان وإتباعه بست من شوال بصيام ست من شوال كان ذلك صياما للدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، مش كده؟ الحسنة بعشر أمثالها. فيصوم رمضان فيكون صائما لثلاثين يوما مثلا بثلاثمائة يوم، وستة أيام بستين يوما، فيكون بذلك الإنسان قد صام السنة كلها. وهذا المعنى في من صام رمضان أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله، لأن الحسنة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن الحسنة بعشر أمثالها. يقول وقد جاء ذلك مفسرا من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صيام رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بشهرين فذلك صيام سنة، يعني رمضان وستة أيام من شوال بعده تعدل صيام سنة كما يقول. وهذا خرجه الإمام أحمد والنسائي، وهذا لفظه، وابن حبان في صحيحه وصححه أبو حاتم الرازي. الإمام أحمد قال ليس بحديث الرازي أصح منه. ولا فارق، يجب واحد يقول لك طيب ماذا افرض رمضان طلع 29 يوم، قال لا فارق في ذلك بين أن يكون رمضان 30 يوما أو 29 يوما، ولا فارق في ذلك، يقول ولا فرق في ذلك بين أن يكون رمضان 30 أو 29. وعلى هذا حمل بعضهم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهر عيد لا ينقصان، هو شهر رمضان وشهر ذو الحجة، إن كان هذا رمضان 29 فأيضا ثوابه كاملا، وإن كان ذو الحجة كذلك فثوابه كامل. ماشي. فإن صام 29 أو صام 30 ثم أتبعه بست من شوال فعلى كل الأحوال فكأنما صام الدهر كما يقول الشيخ. ماشي. فقال له طب اشمعنى شوال؟ لو صام رمضان وأتبعه بست من أي أيام السنة فكأنما صام الدهر، على أن رمضان كذلك يعتبر شهرا 30 يوما بسنة، وأن يصوم ستة أيام بشهرين فيكون مجموع ذلك هو السنة التي تكلم عليها. يقول الشيخ ولما خص شوال؟ يقول لهذا المعنى، فإن قال قائل فلو صام هذه الستة أيام من غير شوال يحصل له هذا الفضل، فكيف خص صيامها من شوال؟ قيل صيامها من شوال يلتحق بصيام رمضان، صيامها من شوال يلتحق بصيام رمضان في الفضل، فيكون له أجر صيام الدهر كما يقول فرضا، يعني التحاق هذه الأيام برمضان يلحقها بفضيلة فضيلة رمضان في أن يكون لهذه الأيام من الفضل ما لأيام رمضان من الفضل كذلك. أما غير ذلك مما لا يلتحق برمضان في الأيام فلا يلتحق به كما يقول الشيخ في الفضل. نرجع إلى شرح الحديث، اسمع بقى هذه المسائل عشان هذه المسائل المهمة في وظائف شوال. أولى هذه المسائل، يقول الشيخ في معاودة الصيام بعد رمضان، يعني أن يعاود الإنسان الصيام بعد رمضان، فيه فوائد عديدة، منها أن صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان يستكمل بها أجر صيام الدهر كله كما سبق، ومنها المعنى الثاني أن صيام شوال وصيام شعبان كصلاة السنن والرواتب لصلاة الفريضة، أن الإنسان عندما يصلي الفريضة يصلي رواتبه، يعني يصلي نوافل سواء كانت مؤكدة أو مستحبة يصليها قبلها، وكذلك يصلي فرائض، يصلي نوافل أو سنن مؤكدة بعدها، مش كده؟ ما يصلي الإنسان، يعني هذه النوافل التي يأتيها الإنسان قبل أتيان الفرائض إنما هي تهيئة وتذكير له أن يتهيأ للدخول في الفريضة، فيكون أكثر تدبرا وأكثر خشوعا وأكثر إقبالا على الله تعالى من أن يدخل هكذا على الفريضة بغير تقديم ما يهيئ قلبه ونفسه للدخول فيها. واضح؟ وكذلك بعدها أن يصلي الإنسان هذه النوافل بعد صلاة الفريضة فإن ذلك يكون جبرا للخلل الواقع في الفريضة، فإن ما يقع في الفرائض من خلل كل ذلك يجبر عند الله تعالى من النوافل يوم القيامة. واضح المعنى ده؟ هذا المعنى الأول الذي يقوله الشيخ، يقول صيام شوال وشعبان كصلاة السنن الرواتب قبل الصلاة المفروضة وبعدها، فيكمل بذلك ما حصل في الفرائض من خلل ونقص، فإن الفرائض تجبر أو تكمل بالنوافل يوم القيامة. ولا شك أن الإنسان يقع منه في فرائضه كثير من الخلل والنقص، ولذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الإنسان صمت رمضان أو أن يقول قمت رمضان، كما ذكر الصحابي إما أن يكون هذا المعنى على قوله أنه كره التزكية أو أنه لا يخلو عمل من غفلة، يعني يقول له لما كره أن يقول صمت رمضان أو قمت رمضان، لهذين المعنيين، إما كراهة التزكية أن يزكي الإنسان نفسه بأنه عمل عملا كبيرا أو عملا مقبولا أو عملا يستحق القبول أو غير ذلك، وإما لأنه لا بد من وقوع الغفلة في العمل أو النقص أو الخلل أو التقصير في أي أعمال الإنسان، وما أتى الإنسان أعمالا كاملة، يعني إنسان عشان يشوف نفسه يروح يشوف الصلاة مثلا يقف في صلاة هذه الصلاة لا يستطيع أحد أن يقول إنه قد صلىها كاملة الخشوع أو كاملة التدبر للآيات أو أنه كان بقلبه وجسده مع الله سبحانه وتعالى خلالها أو أنه قد صلىها كاملة الأركان أو غير ذلك، لا يستطيع أحد أن يقول ذلك، بل لابد أن يكون قد دخل من الوساوس والخطرات والانشغال وحديث النفس وحديث الشيطان الكثير الذي يراه الإنسان في صلاته والذي يراه الإنسان في بقية أعماله، ليس كذلك؟ وهو عشان كده بيقوله فلا بد أن يحصل نقص وخلل في أعماله، فتكون هذه النوافل قبل العمل قبل الفريضة وبعدها تكون جبرا لهذه الفرائض التي يأتيها. يقول ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول الرجل صمت رمضان كله أو قمته كله. قال الصحابي فلا أدري أكره التزكية، يعني أكره أن يزكي الإنسان نفسه وعمله أو أنه لا بد من الغفلة تقع في أعمال الإنسان. لهذا المعنى الأول الذي يحرص عليه الإنسان إن استطاع أن يصوم شوال كله أو أن يصوم ستا من شوال، على سبيل أن تكون هذه الست إن كان صام من شعبان شيئا أن تكون هذه الست سدا للخلل الواقع وجبرا للنقص الذي كان في صيامه في رمضان. فلا شك أن الإنسان قد وقع منه في رمضان سواء في صيامه أو في قيامه أو في لغوه أو في رفثه أو في غير ذلك من الأقوال والأعمال ما يستحق أن يجبر وأن يكمل من صيام النافلة. واضح المعنى ده؟ هذه الفوائد بقى نكمل الكلام ولا الناس نامي؟ ناموا؟ ومنها أن معاودة الصيام بعد صيام رمضان علامة على قبول صوم رمضان، وهذه مسألة مهمة، فإن الله تبارك وتعالى إذا تقبل عمل عبد وفقه لعمل صالح بعده، علامة من علامات قبول العمل أن معاودة الصيام بعد الصيام دليل على توفيق الله تعالى للحسنة بعد الحسنة، فإن من علامات قبول الحسنة أن يوفق للحسنة بعدها، كما أن من علامات عدم قبولها قبول الحسنة أن يفعل السيئة بعدها. أقوله الشيخ هذا المعنى. ومنها أن معاودة الصيام بعد صيام رمضان علامة على قبول صوم رمضان، فإن الله تعالى إذا تقبل عمل عبد وفقه لعمل صالح بعده، كما قال بعضهم ثواب الحسنة الحسنة بعدها، فمن عمل حسنة ثم أتبعها بحسنة بعدها كان ذلك علامة على قبول الحسنة الأولى، كما أن من عمل حسنة ثم أتبعها بسيئة بعدها كان ذلك دليل على عدم قبول الحسنة الأولى. وهذا معنى بقى مهم، أن الناس تخرج من رمضان وكأنها ما فعلت في رمضان شيئا، يعني يخرج بقى ما صدق أنه خرج من الصيام وخرج من الطاعة وخرج من الرحمة وخرج من المغفرة وخرج من العتق من النار وخرج من قبول الدعاء وغير ذلك مما قد فتحه الله تبارك وتعالى لعباده في الصوم، هذا دليل على عدم قبول الصيام ودليل على أن على استثقال الإنسان لعبادة الله تعالى ومحبته، أن من دليل محبة اللي يعني الإنسان لو يأخذ باله من بداية الكلام قلنا إن لله تبارك وتعالى على الإنسان في كل أوقاته وظائف ينبغي أن يحافظ عليها وأن يؤديها. كلما أدى الإنسان وظيفة من هذه الوظائف كلما وفق لحسنة بعدها. عشان الإنسان السائر إلى الله تبارك وتعالى ينبغي أن يكون دائما بترقي إلى الله، بمعنى أنه ما فيش حاجة اسمها واقف عند حد معين، إما أنه يترقى إلى الله تعالى إما أنه يرجع في طريقه إلى الله تعالى. ودليل الترقي أنه كلما فعل حسنة وفق لحسنة بعدها. فيكون الإنسان دائما دي بقى لازم يلاحظها الإنسان في نفسه، أنه كلما فعل حسنة كلما كان من جزائها الحسنة بعدها، فيعلم أن القبول أن أي باب القبول قد فتح له. كلما وفق لصلاة وجد نفسه قد انشرح له لصلاة بعدها، وفق للصيام وجد نفسه قد انشرح لصيام بعدها، وفق لصدقة وجد نفسه قد انشرح لصدقة بعدها، ووفق لهذه الأعمال. فيدل ذلك على قبول الأعمال السابقة، أو ده بقى مبدأ الترقي، على قبول الأعمال الأولى، ثم أن هذه الأعمال الثانية لما وفق لها يوفق لأعمال بعدها، وهكذا. واضحة دي؟ المسألة دي خطرة جدا، الإنسان لما يتخيلها يلاقي نفسه ثلاثة أربعة أيام، لو مشي أسبوع كويس هيلاقي نفسه ماشي زي الصاروخ إلى الله سبحانه وتعالى، إنه مجرد إن هو الصلاة تقبل هيوفق للصلاة، الصيام يقبل يوفق للصيام، الصدقة تقبل يوفق لصدقة، قول المعروف يقبل يوفق لقول المعروف، فتجد كل أعماله صارت إلى تقدم وترقي، بمعنى إنه يوفق الحسنة بعدها، الحسنة الحسنة بعدها، الحسنة الحسنة بعدها، وهكذا. لو سار على هذه الهيئة علم أن الله تعالى قد فتح له باب القبول، وأنه دائم الترقي، وأنه دائم الترقي إلى الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى قد هيأ له هذا التوفيق وأخرجه من الخذلان في عدم قبول الأعمال وردها، وأن هذه الأعمال لا تفيد عند الله شيئا. ودي مسألة مهمة، أنه ليه بقى الإنسان يحس بقى أن الأعمال تفيده عند الله تعالى بدوام هذا الترقي إلى الله تعالى، إن هذه الأعمال اللي بيعملها بقى ليها فايدة، ليها فايدة يحس بقى بجزاء الحسنة الحسنة بعدها، وهكذا يوفق بقى لعدم الحسن، يخذل في أنه لا يأتي بعد الحسنة حسنة بعدها، لا دليل على الخذلان. يحاول أن يصحح أعماله وأن يرى أسباب الخلل والنقص التي أدت إلى عدم قبول هذه الحسنات بحيث لم يوفق إلى حسنات بعدها. واضح المعنى ده كويس. فمن عمل حسنة ثم أتبعها بحسنة كان ذلك علامة على قبول الحسنة الأولى، وكما أن من عمل حسنة ثم أتبعها بسيئة كان ذلك علامة على رد الحسنة الأولى وعدم قبولها. وده المعنى الذي يتخوف الإنسان منه، أنه كلما عمل حسنة كلما كان ذلك أدعى إلى أن يعمل حسنة أخرى بعدها. إن عمل حسنة ثم عمل سيئة بعدها دل ذلك على رد الحسنة الأولى. الله تبارك وتعالى يقول في هذا المعنى جزاء السيئة سيئة مثلها، أو والذين اهتدوا زادهم هدى. هذه الفوائد في هذا الحديث ومن وظائف هذا الشهر، ومنها أن صيام رمضان يوجب مغفرة ما تقدم من الذنوب كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أليس ذلك؟ يقول وأن الصائمين لرمضان أن من صاموا رمضان يوفون أجورهم في يوم الفطر أو يوم الجوائز، يوم الجائزة كما ذكرنا، والجائزة فيه أن يطلع الله عليهم فيقسم عليهم المغفرة التي أرادها بهم في هذا الشهر الكريم. فيكون معاودة الصيام بعد الصيام، يعني يكون معاودة الصيام في شوال بعد صيام رمضان شكرا لهذه النعم. هذا بقى المعنى الثالث، هو أن معاودة الصيام بعد الصيام هذا شكر لنعمة الله تبارك وتعالى في صيام رمضان، فلا نعمة أعظم من المغفرة للذنوب والخطايا. في نعمة أعظم من مغفرة الذنوب والخطايا في رمضان؟ فلا نعمة أعظم من مغفرة الذنوب والخطايا. ولذلك كانت هذه النعمة تستوجب أقصى الشكر من الإنسان، يعني أقصى شكر يبذله الإنسان لله تبارك وتعالى. أنت لو لو صام الإنسان رمضان فكان الصيام سببا لمغفرة ذنوبه كان ذلك أدعى إلى أن يشكر الله تبارك وتعالى على هذه المغفرة، أن وفقه للصيام ثم قبل منه ذلك الصيام ثم غفر له بهذا الصيام. فضل الله سبحانه وتعالى يستحق ذلك الفضل من الله تبارك وتعالى، يستحق هذا الفضل، يستحق شكرا كثيرا من الله تعالى من أي من أنواع هذا الشكر أن يعاود الصيام بعد الصيام، فيكون الصيام شكرا على هذا الصيام الذي وفق به للمغفرة. وهذه مسألة برضك الإنسان يلاحظها في كل أعماله، أنه لما يزداد الإنسان ترقي حنعرف مسألة الشكر. هذه أيضا مسألة من المسائل التي لا يستطيعها الإنسان. إنسان يأتي بالعمل الصالح فيكون هذا العمل مقبولا عند الله تعالى، فيجب عليه أن يؤدي شكر هذا القبول إلى الله تبارك وتعالى. هذا الشكر الذي وفق الله تبارك وتعالى يحتاج إلى شكر آخر لله تبارك وتعالى على أن وفقه لشكر الشكر. فلا يزال الإنسان مقصرا في شكر نعم الله تعالى، فإن شعر بتقصيره في شكر هذه النعم كان ذلك شكرا لله تعالى. واضح مش واضح؟ بيقول إيه بقى تاني؟ يعني زي ما قلنا مسألة القبول، أن إيه؟ أن قبول العمل من إيه؟ من علامات القبول، من علامات قبول الحسنة، الحسنة بعدها. يبقى أن يوفق الإنسان لحسنة بعدها، فيكون ذلك سببا لترقيه إلى الله تعالى. إنه كل ما يعمل حسنة يبص إلى نتيجتها حسنة، كل ما يعمل حسنة إلى نتيجتها حسنة، كل ما يعمل صلاة إلى نتيجتها صلاة، كل ما يعمل صيام إلى نتيجته صيام، كل ما يعمل صدقة كذلك، كل أمر معروف نهي عن المنكر صلة الرحم بر الوالدين تعلم العلم السعي في مصالح المسلمين، كل ذلك يجد كلما فعل فعلا كلما وجد جزاءه في أن وفقه الله تبارك وتعالى لفعل آخر. وهذا مبدأ الترقي كما نقول. مبدأ الشكر كذلك، إنه كلما فعل فعلا يستوجب هذا الفعل الشكر، مش ربنا وفقه لهذا الفعل. وهو الشيخ يقول ولا أعظم، يعني ما فيش نعمة أعظم من نعمة المغفرة في رمضان. هذه النعمة وهي المغفرة في رمضان تستوجب مزيد الشكر من الإنسان في شوال، فمعاودة الصيام دليل على إيه؟ على شكره لله تبارك وتعالى أن غفر له بصيام رمضان، مش كده؟ أن يوفقه الله تبارك وتعالى لصيام شوال هذا يستوجب شكرا آخر، صح؟ فإن وفقه الله تبارك وتعالى لشكر صيام رمضان بصيام شوال، وفقه الله تبارك وتعالى صيام شوال، فإن وفقه الله تبارك وتعالى صيام شوال بصيام آخر أو بعمل صالح آخر يستوجب هذا العمل شكرا آخر لله تعالى. وهكذا يتعلم الإنسان مبدأ الشكر الذي به يكون مبدأ الزيادة من الله تعالى. عشان كده ده معنى قوله لئن شكرتم لأزيدنكم. منها أن صيام رمضان يوجب مغفرة ما تقدم من الذنوب كما سبق أن ذكره صلى الله عليه وسلم، وأن الصائمين لرمضان أن الصائمين لرمضان يوفون أجورهم يوم الفطر، يوم الجائزة، يوم المغفرة. فمعاودة الصيام بعد ذلك أي بعد الفطر يكون شكرا لهذه النعمة، فلا نعمة أعظم من مغفرة الذنوب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه الشريفتان. لما سئل عن ذلك قيل له وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا. ويبقى شكرا للمغفرة أن تتقطع قدماه وتتورم قدماه من طول القيام، مش أن يخرج من رمضان. شكره على المغفرة التقصير في الطاعة، صح؟ واضح المعنى ده؟ نقوله فلا نعمة أعظم من مغفرة الذنوب. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوم حتى تتورم قدماه من طول القيام، فيقال له أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالشكر على نعمة الصيام في رمضان بإظهار ذكره وغير ذلك من أنواع الشكر. أمرهم بالشكر، مش كده؟ صح؟ قال إيه ربنا سبحانه وتعالى في نهاية رمضان لإظهار الشكر؟ قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، صح؟ أمره بالشكر. من الأمور والمظاهر التي أمر بها حتى يعلن الإنسان شكره لله تعالى ذكره وتكبيره، مش كده؟ ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، يعني ولتكملوا العدة ولتكبروا الله، فأمر بتكبيره سبحانه وتعالى إظهارا لشكره على هذه النعمة التي وفقه إليها من صيام ومغفرة وغير ذلك من أعمال الإيمان، وكذلك غير ذلك من أعمال الإيمان يظهره الإنسان لله تعالى شكرا على هذه النعمة. يعني الله تبارك وتعالى يشير بهذه الآية إلى أن الصائم في نهاية رمضان ينبغي أن يظهر شكره لله تعالى، مش كده؟ ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، يعني عسى أن تشكروا بهذا التكبير وبغيره من أعمال الإيمان، أن يكون ذلك شكرا لهذه المغفرة، فلا شيء يعادل هذه المغفرة عند الله تعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة مهما قدمت. يقول: فمن جملة شكر العبد لربه تعالى على توفيقه لصيام رمضان وإعانته عليه ومغفرة ذنوبه أن يصوم له شكرا، أن يصوم هذه الأيام في شوال شكرا له. عقب ذلك كان بعض السلف الصالح رضوان الله عليهم إذا وفق لقيام ليلة من الليالي، ربنا يوفقه كده لقيام ليلة كده محترمة، قيام المحترم، إذا وفق لقيام ليلة من الليالي، هم كانوا يتركون قيام الليل، قيام الليل هذا شعار الصالحين، فإن وفق لقيام من قيامات رمضان الطويلة هذه التي زي يقول الشيخ لقيام رمضان لقيام ليلة من هذه الليالي أصبح نهاره صائما، ليصبح صائما في نهاره شكرا لتوفيق الله له على قيام ليله. وكان وهب بن الورد يسأل عن ثواب شيء من الأعمال ونحوه كالطواف أو غير ذلك فيقول: لا تسألوا عن ثوابه، ولكن اسألوا ما الذي على من وفق لهذا العمل من الشكر للتوفيق عليه. يعني يقول له ما تسألش بقى عن ثواب العمل، ولكن اسأل نفسك ماذا قدمت من العمل شكرا على توفيق الله لك لهذا العمل. فده هذا ما يفعله الإنسان، كيف يقدم هذا الشكر لله تعالى، فيكون معاودة الصوم بعد صيام رمضان هذا شعارا للشكر على صيام رمضان على مغفرة الذنوب في هذا الشهر الكريم. عشان كده الشيخ يقول بالشأن: إذا أنت لم تزدد على كل نعمة لموليكها شكرا فلست بشاكر. يعني إذا ما كنتش هتزداد بكل نعمة شكرا للمنعم بها عليك فلست بشاكر، فكل نعمة تزداد بها شكرا، وده معنى الآية كما ذكرنا: لئن شكرتم لأزيدنكم. الزيادة تستوجب الشكر، والزيادة تستوجب الشكر، والشكر يستوجب الشكر، هكذا. عشان كده حتى الشيخ بيقول هذا المعنى، يقول بقى: على كل نعمة على العبد من الله تعالى في دين أو دنيا يحتاج إلى شكر عليها، صح؟ كل نعمة من الله تعالى تستوجب هذا الشكر من الله، من العبد لله تعالى. على كل نعمة على العبد من الله تعالى في دين أو دنيا يحتاج إلى الشكر عليها، ماشي؟ ثم للتوفيق للشكر عليها نعمة أخرى تحتاج إلى شكر ثاني، صح كده؟ ثم للتوفيق ومن وفقه الله تبارك وتعالى للشكر عليها، شو ربنا يوفقك لصيام إيه؟ صيام الستة البيض. أنت صمت الستة البيض دول إيه؟ صمتهم شكرا لله تعالى على أن وفقك لصيام رمضان ولمغفرة الذنوب، فصمت هذه الأيام الستة شكرا لله تعالى. الله تبارك وتعالى هو الذي وفقك لهذا الشكر، يعني هو الذي وفقك لكي تصوم هذه الست، يبقى أنت محتاج إلى أن تشكر الله تعالى على أن وفقك لصيام هذه الست أيضا، مش كده؟ وهكذا يعيش الإنسان في شكر مستمر وفي ترقي مستمر لله، وده هذا الشكر مع الزيادة وهذه الزيادة مع الشكر، واضحة؟ ويقول: على كل نعمة على العبد من الله تعالى في دين أو دنيا يحتاج إلى شكر عليها، ثم يحتاج كذلك لشكر على التوفيق للشكر، ثم التوفيق للشكر الثاني، التوفيق للشكر الثاني هذا نعمة أيضا يحتاج إلى الشكر عليها إلى شكر ثالث. وهكذا أبدا. فلا يقدر العبد على القيام بشكر النعم، ومن ثم كان حقيقة شكر النعم الاعتراف بالعجز عن الشكر عليها. وصلنا النقطة دي كويسة؟ عشان كده بقول إذا كان شكري نعمة الله، إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر. قال أبو عمرو الشيباني: قال موسى عليه السلام لربه يوم الطور: يا ربي إن أنا صليت فمن قبلك، فمن قبلك يعني من فضلك، إن صليت فمن قبلك يا الله، وإن أنا تصدقت فمن قبلك يعني أيضا من فضلك، وإن أنا بلغت رسالتك فمن قبلك، فكيف أشكرك؟ من كل ما هعمل حاجة أشكرك عليها تحتاج هذا الشكر إلى شكر، لأن الشكر ده توفيق يحتاج إلى شكر، والشكر الثالث هذا توفيق يحتاج إلى شكر، هكذا كيف أشكرك؟ قال: الآن شكرتني. لما وصل إلى أن يكون عاجزا عن شكر نعم الله تعالى معترفا بذلك، شكر الله تعالى في كل نعم يؤديها، ثم عجز عن تقدير هذا الشكر لله تعالى، يعني كل نعمة عن كل نعمة يأتيها يشكر الله عليها، ثم هذا الشكر يشكر عليه الله تبارك وتعالى وهكذا، ثم يشعر بعجزه على أنه لا يستطيع أن يوفي الله تبارك وتعالى حقه أو أن يؤدي شكر نعمه، عندما يحس بهذا العجز في هذه اللحظة وهذا الإحساس بالافتقار إلى الله تعالى، ذلك هو شكر نعم الله تعالى. واضح؟ مش معناه انه ما بيشكرش بقى يقول انا خلاص انا عاجز عن الشكر وبيقعد، لا ده هو يقعد يشكر على الشكر، ان وفقه الله تبارك وتعالى للشكر فيحتاج الى شكر، ان يوفقه الله تبارك وتعالى للشكر فيحتاج الى شكر وهكذا، وفي نفس الوقت وهو يشكر الله تعالى على نعمه وآلائه وعلى تصريف الله تبارك وتعالى لهذه القوة في الانسان من صحة ومن عقل ومن فهم ومن علم ومن مال ومن منصب، الى ان يشكر الله تعالى على كل، بل شكر الله تعالى وإن كان لا أستطيع. يقول: قال يا موسى الآن شكرتني. وأما مقابلة نعمة الله تعالى وهي التوفيق في الصيام مثلا في رمضان، أن يقابل ذلك بارتكاب المعاصي بعد رمضان أو التقصير والتفريط، فهو شباشغ يذكر هذا المعنى، يقول: فهو من فعل من بدل نعمة الله كفرا. ولو فإن مقابلة نعمة الله تعالى التوفيق، إن مقابلة التوفيق من الله تعالى بالصيام والقيام والمغفرة في رمضان إن حصلها على الوجه اللائق بمعاودة المعاصي بعد انقضاء الصيام، فإن ذلك من فعل من بدل نعمة الله كفرا. فإن كان قد عزم في صيامه على معاودة المعاصي بعد انقضاء الصيام فصيامه عليه مردود وباب الرحمة في وجهه مسدود. قال كعب: من صام رمضان وهو يحدث نفسه إذا أفطر من رمضان لم يعص الله تعالى دخل الجنة بغير مسألة ولا حساب. من صام رمضان وهو يحدث نفسه أنه إذا أفطر من رمضان لم يعص الله تعالى، يعني يصوم رمضان محدثا نفسه أنه متى أفطر لا يعود إلى المعاصي أبدا، فإن ذلك يعني هذا المعنى وهذا العزم وهذا الإقبال والله تعالى بعد رمضان، يقول: دخل الجنة بغير مسألة ولا حساب. ومن صام رمضان وهو يحدث نفسه إذا أفطر عصى ربه تبارك وتعالى فصيامه عليه مردود. ماشي كده. ومنها يعني من هذه الفوائد التي نتكلم عليها في وظائف شوال، ومنها أن الأعمال التي كان يتقرب العبد بها إلى ربه في شهر الصيام لا تنقطع بانقضاء رمضان، بل هي باقية بعد انقضائه ما دام العبد حيا. هذا المعنى الجديد الذي يجب كذلك أن ينظر إليه الإنسان. إنه بعد ما أول حاجة قلنا أول حاجة في صيام الست ده وظائف شوال، أول حاجة إيه؟ أول حاجة قلنا إيه؟ من صيام الست دي تبقى إيه؟ جبرا للخلل والنقص، مش كده؟ والثانية ها؟ الشكر. طيب والثالثة دي اللي إحنا هنقولها بقى دلوقتي، أن العبادات التي كان يأتيها في رمضان والطاعات والإقبال على الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يظل باقيا بعد رمضان. أن الله تبارك وتعالى ليس الله هي ربا لرمضان فقط، وإنما ربك قد وظفك عليك وظائف في كل أيامك وشهورك وساعاتك من دهرك في ليلك ونهارك. الله تبارك وتعالى لا يغفل عنك في غير رمضان وفي لا يغفل عنك في غيره، ولا في رمضان ولا في غيره، وأن ما عليك في غير رمضان ينبغي أن تؤديه كما تؤدي ما كنت تفعله في رمضان. النقص في ذلك دليل على أن الإنسان كما ذكرنا المسألة الأولى اللي احنا كنا بنتكلم عليها الناس ما قالتهاش، اللي هي مسألة أن الحسنة يوفق الإنسان بعدها للحسنة، فنقصه وتقصيره بعد رمضان دليل على أن قبول الأعمال محل نظر. يقول اسمع بقى كلام الشيء، يقول ومنها أن الأعمال التي كان يتقرب العبد بها إلى ربه تبارك وتعالى في رمضان لا تنقطع بانقضاء رمضان، بل هي باقية بعد انقضائه كذلك ما دام العبد حيا. وهذا معنى الحديث المتقدم أن الصائم بعد رمضان كالكاد بعد الفار، أن الصائم بعد رمضان كمن يكر بعد الفار، يعني كمن يرجع في المعركة، يفر في المعركة ليرجع فيحارب مرة أخرى. بدل معنى أنه هي الكار بعد الفار، فسروا الحديث يعني إن كان في ضعف أو غيره، إنما فسروا الحديث بأن الصائم بعد رمضان كالكاذب بعد الفار، يعني كالذي يكر بعد أن يرجع. ويعني فسروا بقى في القرآن مثلا بأنه يأتي على القرآن من أوله إلى آخره ثم يعود إلى أوله مرة أخرى، وهكذا يصوم ثم يرجع إلى الصيام، يتصدق ثم يرجع إلى الصدقة، يقوم ثم يرجع إلى القيام، وهكذا. فلا ينقضي عمله إلا ويرجع إليه مرة أخرى من أوله. وهذا معنى المعنى أنه لا تنقضي أعمال الإيمان التي يتقرب بها إلى الله تعالى لا تنقضي بانقضاء رمضان. خلاص. أن الأعمال التي كان يتقرب بها العبد إلى ربه تبارك وتعالى في شهر الصوم لا تنقطع بانقضاء الصيام، وإنما هي باقية بعد رمضان كذلك كما يقول الشيخ. وهذا معنى الحديث الذي ذكرنا أن الصائم بعد رمضان كالكاذي بعد الفار، يعني كالذي يفر من القتال ثم يعود إليه. وذلك لأن كثيرا من الناس يفرح بانقضاء شهر رمضان لاستثقاله للصوم ولملله من هذا الصوم ولطول الصوم عليه، يعني ما بيصدق يجي الفطر عشان يقعد بقى ياكل ويشرب، كأن الأكل والشرب والشهوة وغير ذلك كأن كل ذلك كأنه يأخذه في ميزان حسناته، كأن الصوم ليس في ميزانه. هذه مسألة من المسائل الخطرة، أن يستثقل الإنسان تقربه إلى الله تعالى، أن يستثقل عبادة الله تعالى. إن الله تبارك وتعالى لما فرض ذلك دل على أنه يحبه، وفرض الصيام وفرض الصدقة فدل على أنه يحب هذه الأعمال ويحب من عباده أن يتقربوا بها إليه، فلا يكون من عباده هذا الكره وهذا الاستثقال لما أحب الله تبارك وتعالى. واضح المعنى ده؟ معاني دي معاني دقيقة ينبغي أن يفهمها الإنسان حتى لو لم يأتيها لعذر أو غيره، بس لابد أن يكون المعنى في قلبه أنه يحب ما أحب ربه تبارك وتعالى ويتقرب به إليه ويتودد به إليه ويسارع إليه فيه، مش مجرد ما انتهي من العمل حتى يكون ذلك مدعاة لترك العمل استثقالا له ومللا منه، ولأنه طويل عليه أو متعب له أو شاق به، وإنما كما يقول لابد أن يكون هذا الأمر طالما أن الله تعالى يحبه، فهو يحبه لحب الله تعالى، لا يستثقله ولا يمل منه. فالعائد إلى الصيام يوم فطره بعد يوم الفطر يدل هذا العود، يتدل عودته على رغبته في الصيام، وأنه لم يمل هذا الصيام ولم يستثقل ولم يكره. وفي حديث خرجه الترمذي مرفوعا إن صح: أحب الأعمال إلى الله تعالى الحال المرتحل. وفسر الحال المرتحل أنه ما أن يحل بالقرآن ينتهي منه حتى يرتحل به، يعني حتى يقوم به مرة أخرى، وهكذا الصيام وهكذا بقية أعمال الإيمان، أن يكون الإنسان حالا بها مرتحلا بها، يعني ما أن يحل فيها ينتهي منها حتى يرتحل بها، يعني حتى يبدأ فيها مرة أخرى. وقيل لبشر: إن قوما يتعبدون ويجتهدون في رمضان، قال: بئس القوم، لا يعرفون لله حقا إلا في شهر رمضان، إن الصالح الذي يتعبد ويجتهد السنة كلها. بالمعنى بقى الذي نتكلم عليه أنه لا تنقضي أعمال الإيمان أو أعمال التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لا تنقضي هذه الأعمال بانقضاء رمضان ولا تنقطع بخروجه، وإنما بعد رمضان لا بد أن يكون الإنسان على حال يرى الله تعالى فيها منه، يري الله تعالى أنه لم يستسقل أعماله، لم يستسقل قرباته، ولم يستسقل ما يتقرب به إليه سبحانه وتعالى، يري الله تعالى من نفسه أنه لم يستسقل ما يحب الله تبارك وتعالى ويرضى من الأعمال والأقوال والذكر والعبادة والصيام والقيام والصدقة والجود وغير ذلك. هذه واحدة. والثانية أن بإدامة الإنسان لهذه الأعمال يكون قد هذب نفسه وحقق بعضا مما ينبغي أن يحققه الصوم في الإنسان. الصيام ده مش جاي عشان شهر يمر وينقضي، لا، هذا الصوم يعود الإنسان الجود والكرم، يعوده قيام الليل، يعوده صيام النهار، يعوده كثرة الذكر، يعوده البعد عن اللغو والرفث، ويعوده البعد عن المشاتمة والمساببة وغير ذلك من الأخلاق الرديئة والصفات السيئة. فلا تنقضي هذه إلى ينقضي الشهر ويعود الإنسان إلى صفاته الرديئة وأخلاقه السيئة، بل لابد أن يداوم على ذلك بعد رمضان حتى يكون قد تحقق من رمضان أحد أهدافه التي يسعى الإنسان بها، إلا أن يكون الإنسان صالحا خيرا مقبلا على الله تعالى، مهذبا نفسه ومهذبا صفاته ومهذبا أخلاقه، بحيث يستطيع أن يكون أهلا بمجاورة الله تعالى في جناته. وده الهدف من الإنسان ترقيه في العبادة إلى الله تعالى، ارتفاع به إلى الله تعالى وسير به إلى الله تعالى. ماشي. عشان كده سئل الشبلي: أيما أفضل، رجب أو شعبان؟ أي الأعمال، أي الصوم أفضل، يصوم رجب ولا يصوم شعبان؟ قال: كن ربانيا ولا تكن شعبانيا، يعني أنت تكون ربانيا ولا تكون شعبانيا، يعني أنت تكون ربانيا حيثما أرادك الله تبارك وتعالى تكون، مش تكون له في رمضان وبعد كده ما يشوفكش، لا، بحيثما أراد الله تبارك وتعالى لك لا بد أن تكون كذلك. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عمله ديمة، يعني كان عمله صلوات الله وسلامه عليه كما تذكر السيدة عائشة، كان عمله مستديما، لذلك يقول: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، يعني أحب عمل يعمله الإنسان ما داوم عليه صاحبه، يعني أن يداوم على العمل. ولذلك دل على أن الله لا يمل حتى تمله، فإن خرج الإنسان من صيامه وقد مل الصيام ومل القيامة ومل الخير ورجع إلى صفته السيئة وأعصابه المنفلتة وغير ذلك من هذه الأخلاق الرديئة، دل ذلك على أنه كان يستثقل الصوم ويستثقل العبادة ويستثقل التقرب إلى الله تعالى ويكره ذلك ويمله، فما أن خرج منه حتى عاد إلى أخلاقه الرديئة وصفاته السيئة. والنبي صلى الله عليه وسلم يدل بها الحديث كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. دل بذلك الحديث على أنه صلوات الله وسلامه عليه ما كان ينقطع بعد رمضان عما كان فيه في رمضان، وإنما رمضان هذا مزيد الخير ومزيد العبادة ومزيد التقرب إلى الله تعالى على رجاء المغفرة ورجاء العتق من النار ورجاء استجابة الدعاء، وأن يتزود الإنسان في هذا الشهر في هذا الموسم من مواسم المغفرة بما يستطيع أن يتزود به حتى إن خرج بعد رمضان استطاع أن يكمل بقية سنته. أي السلف كانوا يدعون الله تعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، وبعد ذلك يدعونه 6 أشهر أن يتقبل منهم ذلك. يبقى عايز يقول لك أنهم كانوا متصلين بالله تعالى كل أيامهم وكل أحوالهم، فما أن يخرج من عمل حتى يدعو الله ويشكره وأن يزيد في بقية أعماله حتى يتقبل الله تعالى منه بقية أعماله، وهكذا حال المؤمنين مع الله تعالى. يقول وقد كان كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، عشان يدل على أن عمله كان ديما كان متداوما كان مستديما عليه صلوات الله وسلامه عليه، يقول ترك سنة الاعتكاف في 10 الأواخر من رمضان، لم يعتكف في 10 الأواخر من رمضان في سنة من السنين صلوات الله وسلامه عليه، قضاه صلى الله عليه وآله وسلم من شوال فاعتكف 10 الأول من شوال. هذا دليل على مداومة العمل، أنه لم يعتكف 10 من رمضان 10 الأواخر قضى صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأيام فاعتكف 10 الأوائل من شوال. وهذا أيضا مما ينبغي أن يحافظ عليه المرء من لم يعتكف هذه 10 الأواخر حتى يكون عمله مستديما ومداوما على عمله ومقبلا على الله تعالى محبا لعبادته مداوما على هذه العبادة، لا يمل منها ولا يفتر منها ولا يستثقلها، وإنما يحبها ويكثر منها عالما بأن الله تعالى يحبها وعالما بأنه لما يكثر من هذا الزاد زاد التقوى، فإن ذلك نجاته عند الله تعالى يوم القيامة. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقضي ما فاته من أوراده في رمضان، إن فاته أوراد في رمضان يقضيها في شوال، فقد ترك اعتكاف 10 الأواخر من رمضان في عام فقضى هذه 10 فاعتكف 10 الأوائل من شوال. ماشي، نكمل شوية مسائل كده، نكمل ولا بكفاية؟ كم من مسألتين كده بس، ده كلام فقه بقى. الأولى فمن كان عليه قضاء، بعد مسألة تانية، من كان عليه قضاء من رمضان فليبدأ أن يقضيه من الغد يوم الفطر اللي عليه قضاء من رمضان، من كان عليه قضاء من رمضان فليقضيه يوم الثاني من الفطر، يعني يبدأ بقى اللي عليه قضاء يبدأ في قضاء رمضان من يومه التالي من أيام الفطر. الشيخ بيقول فليبدأ بقضائه في شوال فإنه أسرع لبراءة ذمته، وهو أولى من التطوع بصيام 6 من شوال، يعني ذلك القضاء من رمضان أولى أن يتطوع هذه 6 من شوال. هذا معنى، والمعنى الثاني أنه من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، فلو بدأ بصيام 6 قبل أن يصوم ما فاته من رمضان فإنه لا يكون في هذه الحالة صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، وإنما صيام رمضان عنده كان ناقصا، فلا يكون هذا بهذا المعنى قد حقق الحديث من أنه من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كأنما صام الدهر. ثاني شوال ثاني يوم العيد على طول، يعني أول يوم العيد يفطر وبعدين يصوم. فمن كان عليه قضاء من شهر رمضان فليبدأ بقضائه في شوال فإنه أسرع لبراءة ذمته، وهو أولى من التطوع بصيام ستة من شوال، فإن العلماء اختلفوا في من عليه صيام مفترض هل يجوز أن يتطوع قبله أو لا، اختلفوا على قولين، الأول لا والثاني الجواز. ماشي. فعلى قول من قال بجواز التطوع، القول الثاني بقى هو القول الأولاني، بيقول لا لازم يبدأ بما افترض الله تبارك وتعالى عليه ثم يتطوع ما شاء، والقول الثاني أنه يجوز التطوع قبل أن يقضي الإنسان ما فاته من فرائض. فعلى هذا القول ينبغي أيضا للإنسان أن يبدأ بقضاء رمضان حتى يتحقق بأنه بصيام رمضان ثم بإتباعه بست من شوال. واضحة دي؟ يعني حتى اللي بيقول إيه؟ نعم يجوز للإنسان أن يتطوع من الصيام قبل أن يقضي ما عليه من إيه؟ من الفوائد. يعني واحد فات في رمضان يومين ثلاثة لم يصومهم لعذر، وجي شوال عاوز يصوم الستة أيام من شوال حتى يكون صام رمضان وستة من شوال، فكأنما صام الدهر، فيقول له لا تبدأ بالإيه؟ بصيام الفريضة. يعني نعم يجوز أن تصوم تطوعا قبل أن تقضي ما عليك من رمضان، نعم يجوز ذلك، ولكن لا تحصل هذه الفريضة، لا تحصل هذه الفضيلة، وهي فضيلة أنه من صام رمضان كاملا وأتبعه بست من شوال. فلو واحد صام 25 يوم بس في رمضان وجاي يصوم الستة البيض، يبقى لا ينطبق عليه الحديث من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كأنما صام الدهر، لا ينطبق عليه. ولذلك كان الأولى به أن يصوم ما نقص منه في رمضان، فيكون بذلك قد صام رمضان كاملا ثم يتبعه بست من شوال، حينئذ يحقق هذه الفضيلة التي ذكرنا في بداية الدرس. ذكرناها في بداية الدرس ست كما ذكرنا، لأن صيام الست من شوال إنما تكون بعد إكمال عدة رمضان، بعد أن يكمل عدة رمضان، فيكون بذلك حقق هذه الفضيلة كما يقول الشيخ. وعمل المؤمن هذه ذكرناها من قليل، وعمل المؤمن لا ينقضي حتى يأتي أجله، لا ينقضي عمل المؤمن في الدنيا، وإنما كل أوقاته مترتبة عليه فيها وظائف، ينبغي أن يحصل هذه الوظائف سواء كانت في فرائض أو في نوافل. يقول بقى فإن عمل المؤمن لا ينقضي حتى يأتي أجله. قال الحسن إن الله تعالى لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت، فقال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني واعبد ربك حتى يأتيك الموت. فهذه الشهور التي تمر بنا والأعوام والليالي والأيام كلها مقادير الآجال، كلها مقادير الآجال التي قدرها الله تبارك وتعالى لآجال خلقه، وكذلك هي مواقيت الأعمال. يعني هذه الشهور وهذه الأيام وهذه الليالي وهذه السنين، هذه كلها مقادير الآجال. يعني الأجل يتكون منها، الأجل المقدر يتكون من هذه الأيام وهذه الشهور وهذه السنين، وكذلك هذه الأيام وهذه الشهور وهذه السنون كلها إنما هي مواقيت، يعني هي المواقيت التي يستطيع الإنسان أن يأتي فيها ما أمره الله تبارك وتعالى، يعني هي أجله، وهي كذلك الميقات أو الوقت الذي يستطيع أن يؤدي فيه ما افترض الله عليه، وهي تنقضي سريعا وتمضي جميعا، والذي أوجدها وابتدعها سبحانه وتعالى وخصها بالفضائل وأودعها لا يزول، وهو دائم لا يتحول سبحانه وتعالى في جميع الأوقات. فسبحان من قلب عباده في اختلاف الأوقات بين وظائف الخدم، يسبغ عليهم فواضل النعم ويعاملهم بنهاية الجود والكرم. لما انقضت الأشهر الحرم الثلاثة الكرام التي أولها الشهر الحرام وآخرها شهر الصيام، وآخر انقضت هذه الأشهر الأولى شهر رجب، يعني أقبلت الأشهر الثلاثة الأخرى لأشهر الحج، أشهر الذهاب إلى بيت الله الحرام. فكما أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كذلك من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول: فما يمضي من عمر المؤمن ساعة من الساعات إلا والله فيها عليه له وظيفة، إلا ولله عليه فيها وظيفة من وظائف الطاعة، فالمؤمن يتقلب بين هذه الوظائف، لا يخرج من وظيفة إلا إلى وظيفة أخرى، ويتقرب بها إلى مولاه، وهو راج خائف، خائف من الله تبارك وتعالى، لا يمل من التقرب إلى الله تعالى بالنوافل، ولا يأمل إلا قربه سبحانه وتعالى. فكل وقت يخليه الإنسان، يعني لا يقوم فيه الإنسان بوظيفة مما وظف الله تبارك وتعالى عليه فيه، فقد خسره في الدنيا والآخرة. وكل ساعة يغفل فيها عن ذكر الله تعالى تكون يوم القيامة عليه ترة، فواسفاه على زمان ضاع في غير طاعة، وحسرتاه على قلب بات في غير خدمة مولاه سبحانه وتعالى. من عمل طاعة من الطاعات كما ذكرنا وفرغ منها، فعلامة قبولها أن يصلها بطاعة أخرى، وعلامة ردها أن يعقب تلك الطاعة بمعصية، فإن الحسنة تمحو السيئة قبلها، وإن السيئة تمحو الحسنة بعدها، وما أقبح السيئة بعد الحسنة تمحوها. وكذلك يقول: وما أقبح الذنب بعد التوبة، فإن الذنب بعد التوبة يقول فإن الذنب بعد التوبة أقبح من 70 ذنبا قبلها، وربما هلك الإنسان بذلك، أن الذنب يورث الذنب والذنب يورث الذنب، وهكذا حتى يتسلط عليه الهلاك. كما أنه إن وفقه الله تبارك وتعالى فإن الحسنة توجب الحسنة والحسنة توجب الحسنة، وهكذا حتى يكون من المقبولين المرضيين عند الله تعالى. فإن السيئة كذلك، السيئة توجب السيئة والسيئة توجب السيئة، حتى يسقط في الخسارة والهلاك والعياذ بالله تعالى. وما أوحش ذل المعصية بعد عز الطاعة، وما أوحش منه كما يقول فقر الطمع بعد عز القناعة. ارحموا عزيز قوم ذل بالمعاصي. مهم كلام بأشعار بتاع الشيخ. المهم أن الإنسان كما يقول الشيخ أسوأ شيء في علاقته بالله تعالى أن يعود إلى المعصية بعد الحسنة، أو أن يعود إلى الذنوب بعد الطاعات، فإن ذلك دليل الخسارة ودليل الهلاك، فإن الهلاك المستحكم الذي يستحكم على الإنسان حتى يوقعه بما ذكرنا من أنه يفعل فعل من بدل نعمة الله كفرا، أن الذي يأتي السيئة بعد الحسنة كان كمن فعل هذا الفعل، أي كمن بدل نعمة الله تعالى كفرا بعد أن أنزله الله تبارك وتعالى هذه النعمة، فما كان يجب عليه إلا أن يقوم بشكرها، أن يشكر الله تعالى عليها بالمزيد من الطاعة، فإن وفق إلى المزيد من الطاعة دل ذلك على قبول العمل، فيحتاج إلى شكر آخر فيترقى، وهكذا. أما إن وقع في المعصية ووقع في التقصير ووقع في الخسارة، وقع بذلك كله في الهلاك، فإنه ما أن يخرج رمضان إلا وينبغي على المؤمن أن يعاود طاعاته وأن يستمر فيها وأن يسير بها إلى الله تعالى، وأن يخرج من طاعة إلى طاعة، من مغفرة إلى مغفرة، كما قسم الله تعالى الأوقات. الله تبارك وتعالى يخرج وقت من مواسم المغفرة غسل، وقت من مواسم المغفرة قد أقبل، وهكذا يخرج وقت الصيام بمغفرته، يدخل وقت الحج بمغفرته، وهكذا تدخل بقية أوقات السنة كلها على هذا المنوال، أن يخرج من طاعة إلى طاعة، ومن مغفرة إلى مغفرة، ومن ازدياد إلى الله تعالى إلى ازدياد، من شكر إلى شكر، ومن ابتعاد عن التقصير إلى تقليل منه، إلى ترك التقصير والمعاصي في جنب الله تعالى. خرج من معصية إلى معصية، فإن ذلك يجره أيضا إلى معصية حتى يستحكم هلاكه ويستحكم بعده عن الله تبارك وتعالى والعياذ بالله. ينبغي على المؤمن أن يوظف ما ذكرنا
من الوظائف في شهر شوال حتى يؤدي شكر ما افترض الله تبارك وتعالى عليه، وحتى يتقرب إلى الله تعالى بما أحب، وحتى لا يكون مستسقلا لطاعة الله تعالى مليلا منها، حتى لا يدل ذلك على أنه كان يمل هذه الطاعة ويستسقلها ويكرهها، فما أن خرج رمضان حتى تركها وترك ربها تبارك وتعالى، وحتى انتهى من هذه الطاعات وحتى تقلل منها وتخفف. هذا دليل كما ذكرنا على عدم محبة الله تعالى، المحبة التي توجب الطاعة وتوجب مزيد القرب وتوجب مزيد الأعمال الصالحة إلى الله تعالى. يبقى الخلاصة أن ننتهي إلى هذه الفوائد التي ذكرناها من إتباع رمضان بصيام 6 من شوال، وكذلك بعدم انقضاء الطاعات التي كان يأتيها في رمضان، وبمزيد التقرب والشكر إلى الله تعالى إظهارا لشكره وإظهارا لمحبته سبحانه وتعالى كما ذكر، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يقول السؤال: أخت لا تستطيع أن تصوم القضاء لعذر الحيض والستة، فهل نقول لا أن تصوم الستة ثم تصوم المعرفش في أي شهر؟ يعني الحيض مش هيزيد والستة مش هيزيدوا عن 15 يوم في الأغلب، فلو انقضى حيضها يمكن أن تصوم ما عليها من قضاء، وكذلك تستطيع أن تصوم الستة الأيام من شوال، يعني شوال شهرا طويلا، يعني هو هذا الشهر شهر طويل تستطيع أن تؤدي فيه القضاء والستة أيام. الشكر يعتبر واجبا، شكر لله تعالى على نعمه وعلى ما وفق من طاعة وعلى ما أسدى من مغفرة، هذا واجب. فهل لو صمت صياما بنية الشكر لله تعالى كان الثواب صيام السنة؟ إن كان يعني مش عارف مقصد الشخص السائل أنه يصوم الستة من شوال بنية الشكر لله تعالى على مغفرته وعلى توفيقه في صيام رمضان، يعني ممكن يجمع هذه النية، يمكن هي هذه النية يجمعها إلى النية الأولى وهي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في صيام الست من شوال، يعني النية الأولى هي نية اتباع السنة، يعني يلتزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أن يصوم ستا من شوال بعد رمضان، دي النية الأولى. النية الثانية الأجر والثواب، إنه من صام ستا من شوال بعد رمضان فكأنما صام السنة كلها، كأنما صام الدار كله، يمكن أن يجمع إليها هذه النية وهي شكر الله تعالى على أن وفقه للصيام على مغفرة الذنوب في رمضان. مش السؤال ده معناه ايه؟ واحد بيقول: ايهما افضل، قضاء ايام فاتت من رمضان ام الاستكثار من صيام النوافل؟ لازم يصوم الاول ما فاته من رمضان، لا بد ان يصوم ما فاته من رمضان على اي الاحوال، بعد ذلك يكثر من النوافل ما شاء كما تكلمنا في التفصيل. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين ذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، توفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وارزقنا الفوز بالجنة، النجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، وأمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا
أنت. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.